الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الشر الرابع المذكور في السورة الكريمة شر الحاسد إذا حسد. وقد دل الكتاب والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود، فنفس حسده شر يتصل بالمحسود من نفسه وعينه، وإن لم يؤذه الحاسد بيده ولا بلسانه، فإن الله تعالى قال: ومن شر حاسد إذا حسد، فحقق الشر منه عند صدور الحسد إذا حسد. والقرآن ليس فيه لفظة مهملة، ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه، فإذا خطر على فكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه فتوجهت إليه، ووجهت إليه سهام الحسد من قبله، فيتأذى المحسود بمجرد ذلك. فإن لم يستعذ بالله ويتحصن بالله، وإن لم يكن له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال على الله بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله، وإلا ناله شر الحاسد ولا بد. فقوله تعالى إذا حسد بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. فهذا فيه الاستعادة من شر عين الحاسد. أمعلوم أن عين الحاسد لا تؤثر بمجردها، إذ لو نظر إليه نظر ساه لاه عنه كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئا، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة وانسمت واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة، أثرت به تلك النظرة، فأثرت في المحسود تأثيرا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد، فربما أعطبه وأهلكه بمنزلة من فوق سهما نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلا، وربما صرع وأمرضه. والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر. وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة، وهي في ذلك بمنزلة الحية، إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدت، فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث فتحدث فيها تلك الكيفية السم فتؤثر في الملسوع، وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظره، حتى تطمس البصر وتسقط الحبل، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر: وضي الطفيتين منها، أي من الحيات، وقال: اقتلوهما، يعني الأبتر، وضي الطفيتين اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. فإذا كان هذا في الحيات، فما الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة؟ إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية وانسمت وتودهت إلى المحسود بكيفيتها، فلله كم من قتيل وكم من سليب وكم من معافى عاد مضنا على فراشه يقول طبيبه لا أعلم داءه ما هو. فصدق، ليس هذا الداء من علم الطبائع، هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها. وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس، والمحجوبون منكرون له ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه. وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى؟ وهل الانفعال والتأثر وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح؟ والأجسام آلتها بمنزلة آلة الصانع، فالصنعة في الحقيقة لها، والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع. ومن له أدنى فطنة وتأمل أحوال العالم ولطفت روحه وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيراتها وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها، كل ذلك بتقدير العزيز العليم خالق الأسباب والمسببات، من تأمل وله أدنى فطنة رأى عجائب في الكون وآيات دالة على وحدانية الله وعظمته وربوبيته، وأن ثم عالما آخر تجري عليه أحكام أخر تشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه. ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح، بل عالم الأرواح أعظم وأوسع، وعجائبه أبهر وآياته أعجب. وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم؟ فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات؟ كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك أو يعاديك ويخف عليك ويثقل ويؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر؟ فرب رجل عظيم الهيولة كبير الجثة خفيف على قلبك حلو عندك، وآخر هو لطيف الخلقة صغير الجثة أثقل على قلبك من جبل. وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. وبالجملة فالعلاقات والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح أصلاً وللأشباح تبعاً. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما، ولكن الحاسد تعيله الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان، لأن الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من أتباعه، لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم، كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله وأبى أن يسجد له حسدا، فالحاسد من جند إبليس. وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه، وربما يعبده من دون الله حتى يقضي له حاجته، وربما يسجد للشيطان. وفي كتب السحر والسر المكتوم من هذا عجائب، ولهذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ. ولهذا سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب، وسحر اليهود أقوى من سحر المنتسبين إلى الإسلام، وهم الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الموطأ عن كعب قال: كلمات أحفظهن من التوراة، لولاها لجعلتني يهود حماراً. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. والمقصود أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر، لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود، والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسده ويأمره بموجبه، والساحر بعلمه وكسبه وشركه واستعانته بالشياطين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن أكثر من في القبور يموتون بعد القدر بالحسد بالعين، أكثر من في القبور يموتون بعد القدر بالعين، إن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. العين تصيب الرجل في أخلاقه وفي سعة صدره وانشراحه، وتصيبه في ذكاء عقله حتى يصاب بالجنون. والحاسد أحب إلى الشيطان من الساحر، لأنه يؤذي الناس بدون شرط أو اتفاق مع الشيطان، يؤذي متطوعاً. أما الساحر فيؤذي باتفاق وشرط مع الشيطان، هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه، علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه، ما شاء الله تبارك الله، فينجي الله تبارك وتعالى المنظور إليه من حسد الحاسد ومن عين العائن. وصفة نبوية وهدية رسولية لمن كان فيه بقية من خير، إذا رأى ما يعجبه برك عليه، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه. قال: ما شاء الله تبارك الله، فإن الله تعالى ينجيه من عين الحاسد ومن شر نفسه، والله تعالى الحافظ ومولانا ونعم الوكيل، وهو سبحانه نعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.